مررت بدارهم فاحت نسائم عطرهم تتبعثروا قوم على حب الإله ترعرعوا وعلى حطام الدار هم يتكبروا ذهب الذين إذا مررت بدارهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وبعد. أيها الآباء الفضلاء والإخوة الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نكمل ما ابتدأناه في الحلقة الماضية من كلام ابن رجب لما قال عن مسائل الاختلاف ومقلدة المختلفين من الأئمة. قال أن من الناس من يبغض لله ومن الناس من يبغض لهواه. إذا كان له شيخ وحسن اعتقاده فيه وقال له الشيخ إن فلان قد خالف السنة وإنه قد تجاوز في هذا الأمر، فجاء هذا المقلد فاتبع الشيخ حسن ظن بهذا الإمام أو هذا الشيخ، يقول هذا الشيخ قال إن فلان مخالف خلاص فأنا أبغض هذا المخالف. قد يكون معذورا وقد لا يكون معذورا إذا كان هو قد أبغض وتكلم في من خالف الشيخ بهواه ليس بدليل، يقول هم الشيخ قال كذا. طب أنت عارف دليل الشيخ؟ تستطيع أن تعرف وأن تتحرى عن الحق ولك دلائل عليه أم أن الشيخ قد قاله؟ قالك هو الشيخ قاله، واللي خالف الشيخ ده أنا ما أحبوش، اللي يقول غير كلام الشيخ أنا ما أحبوش. نقول له هنا بغضك مأثم ومغرم عليك، أنت آثم فيه، هو بغض للهوى وليس لله فيه نصيب. فيقول ابن رجب وكل منهم يظن أنه يبغض لله وقد يكون في نفس الأمر معذورا وقد لا يكون معذورا بل متبعا لهواه مقصرا في البحث عن معرفة الحق ومعرفة ما يبغض فيه أو ما يعني يأتلف فيه. ثم قال بعد ذلك وهنا أمر خفي ينبغي التفطن له، وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا يعني رأي غير صواب، الصواب غيره بس ده إمام، ده راجل العالم له حجته عند الله، قد يقول قولا مرجوحا ويكون فيه مجتهدا مأجورا، يعني هو عند الحساب الله عز وجل يأجره لأن الشرع قد ضمن لمن اجتهد الأجر، إن أصاب له أجرين وإن أخطأ له أجر. يبقى المجتهد المتأهل للاجتهاد معه آلات الاجتهاد، لو أخطأ ما مش هنقول هنا مأزور، نقول مأجور بس أجر واحد، ولو أصاب له أجرين. طيب ده بالنسبة للمجتهد مأجورا على اجتهاده موضوعا عنه الخطأ، وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب يجي بقى المقلد بتاعه الذي يقاتل وينتصر لهذا الشيخ فلا يكون له هذا الفضل ولا يكون له هذا العفو إذا كان عن هوى وبغير بصيرة ولا دليل، ولا يكون المنتصر لهذا الشيخ في تلك المقالة بهذه الدرجة. لماذا؟ لأنه ينتصر للشخص لا للرأي ولا للقول والحق، يعني المجتهد ينتصر للدليل حتى وإن أخطأ هو مساب، أما الثاني ينتصر للشيخ بغض النظر عن الدليل فهو مأزور حتى وإن كان الحق مع الشيخ، حتى وإن كان الحق مع الشيخ نقول غير معذور. ليه؟ لأنه الباعث له على الانتصار لهذا الرأي ليس الدين، ليس الحق، ليس السنة، وإنما الشيخ، عبادته للشيخ وتقديسه للشيخ هي دي القضية كلها. قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعيه قد قاله. أنت بتنصر الرأي ده ليه؟ عشان الشيخ فلان ده إمام اللي قاله. النهاردة البلوى دي موجودة عند كثير من الجماعات والطوائف. أنت لو جيت لكثير من الشباب يا شباب أنت ليه في الجماعة الفلانية؟ قال لك إمامها فلان الفلاني وضع لنا أصول ووضع لنا قواعد ووضع لنا ضوابط. طيب ما دليل أصول شيخك أو ما الدليل على صحتها وعلى ضبطها؟ يقول لك الناس بيقولوا ده رجل عظيم. يعني يا أخي لا نختلف على عظمته، أنا أتكلم على صحة مقالته، أنا أتكلم عن شخص الآن. يقول لك لا مش معقول، رجل مجاهد ورجل عظيم وضحى بنفسه وقدم روحه وأمواله وأولاده لله، وديك تتكلم فيه. يا أخي أنا لا أتكلم فيه ولا في عرض، أنا أتكلم في رأيه. الأصول التي وضعها هذه قابلة للنقاش والرد ولا مش قابلة؟ يقول لك أناقش وأرد منه، وأنت زيه، أنت ما أنت زيه ما تناقشوش. يا أخي سبحان الله، يقول لك ما تبقى زيه أتكلم عليه. يا أخي أنا لا أتكلم عليه، أنا أتكلم عن صحة المبدأ، عشان إن كان مبدأ صحيح يسانده الدليل والحجة والبرهان، مبدأ ديني، فأنا أتبع الدليل لا أتبع الشيخ. الشيوخ لم يأتوا لكي يقدسوا هم ويعبدوا هم من دون الله، إنما الشيوخ دول دلال، ودول ناس مجرد مجتهدين في كشف حكم الله. يعني حكم الله موجود أصلا منذ نزلة الشريعة ونزل التشريع في كتاب الله وسنة رسوله، إنما دول كاشفين، دول كاشفين عن حكم الله. فالمقصد أنا بحبهم لأنهم كشفوا عن حكم الله، فالمقصود الأصلي هو حكم الله وليس الشيخ. أنت دلوقتي جعلت إذن طاعة الشيخ وكلام الشيخ هو الدين، لا، ده الشيخ إحنا بنحبه لله لأنه يكشف لنا عن الدين، فهو لم يأتنا بالدين إنما هو يكشف لنا عن الدين، ليس مشرع. الشيوخ مش مشرعين ولا إما مشرعين ولا الزماء مشرعين، إنما هم كاشفين، إنما هم يكشفون عن مراد الله وعن حكم الله. وأنا أشكر لهم وأدعو لهم بالخير وبالمغفرة من أجل جهدهم في هذا البذل وكشفهم أمر الله وأمر رسوله الواجب الاتباع. فإذا هذه القضية كثير من الشباب يغفر عنها، تقديس الناس، تقديس المشايخ والأئمة والزعماء ورؤساء الجماعات، لأنه درس الجماعة خلاص هو نشر عمياني كده، يعني هو مقلد أعمى تقليد لا بصيرة فيه. ونقول ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. أما يقول لهم إيه لو كان هو بتاع ربنا فعلا وإمام بتاع ربنا، يقول لهم ما تقدسونيش. يعمل زي ما عمل الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، إذا رأيتم كلامي يخالف حديث النبي فاضربوا بكلامي عرض الحائط. يقول كما قال الإمام أبو حنيفة: لا تأخذ بكلامي إلا بعد أن تعرف من أين أخذته، ولا تفتي برأيي إلا أن تعرف دليلي. إمام أبو حنيفة يقول أحرج، يعني أبعه في الحرج وأقسم عليه أحرجه على من سمع بفتواي أن يفتي بها إلا بعد أن يعلم دليلي في هذه المسألة. يقول لك حرام، أنا أحرم وأقول حرام عليك، ذنب في رقبتك وحسبك يوم القيامة لو أنت أفتيت بكلامي من غير ما تذكر وتعرف دليلي الذي أفتيت من خلاله بهذا الكلام. ده أبو حنيفة نفسه. والأسف معظم التعصب نشأش أصلا ولم ينشأ ولم يكن في هذه الأمة إلا في مدرسة الرأي. مدرسة أبو حنيفة لما انبهروا بمدرسة الرأي وتفتيق المسائل والقياس العقل والذكاء، فهم دول وضعوا التعصب أصلا. أما التعصب كان قليل في الأوائل من أئمة من تلامذة الأئمة، يعني تلامذة مالك ولا تلامذة الشافعي ولا أبو حنيفة ولا أحمد ولا الأوزاعي ولا الثوري، كان التلامذة الكبار ما كانش فيهم تعصب، التعصب جه في الآخر. أما التعصب بدأ أول ما بدأ في مدرسة الرأي، مدرسة حنيفة، مع إن أبو حنيفة نفسه هو اللي بيقول أحرج على من أخذ برأيي أن يفتي به إلا بعد أن يعلم دليله. يبقى ده هو ده لله، هو ده فعلا فعل الرباني كما فعل أبو حنيفة وكما فعل مالك. مالك قال كل يؤخذ من كلامه ويرد عليه، كل منا راد يعني على غيره ومردود عليه. بيقول احنا كده. واللي مالك واحد يقول له تقول بتخليل الأصابع، قال لا. تاني يوم عرف الحديث قال له تقول بتخليل الأصابع، قال أفتي بتخليل الأصابع وأنه سنة. قالوا قلت بخلاف ذلك بالأمس، قال إنما أنا بشر أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا، أقول غدا وأرجع عنه بعد غدا، أنا مع الدليل حيث كان، أنا مع الدليل. كل منا راد ومردود عليه. هي دي طبعا هم دول نصحوا لله. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا ليه من دون الله. ما فيش إمام عبد الناس ليه، ما فيش إمام جعل الناس عباد ليه أبدا، ولا أفتى بذلك ولا رضي بذلك. يعني جي الشافعي في مجلس دخلوا عليه قالوا قال رسول الله كذا، أتقول بقوله؟ قال سبحان الله وارتعد. يأتيني حديث النبي وأقول بخلافه؟ هل رأيت في وسطي زنارا؟ هل رأيتني أضع صليبا؟ هل رأيتني أفعل فعل المجوس ولا فعل اليهود والنصارى؟ أقول يأتيني القول من قول رسول الله وأفتي بخلافه؟ كل كلام يخالف كلامي كلام النبي فاضربه كلام أرض الحائط. هذه الأئمة. فإذا الإمام لا يرضى أبدا أن يكون متبوعا على الإطلاق بدون دليل. فهنا المصيبة تأتي من التلاميذ، تأتي من التلاميذ. كثير من الأئمة نقول اجتهد ومعذور عند الله ومأجور عند الله، لكن المشكلة في الأتباع المنتصرين له والمتعصبين لرأيه، ينتصرون لهذا الرأي لا لشيء إلا لأن ده رأي الشيخ، فلم ده رأي الشيخ يبقى لا يرد، هي دي المشكلة. قد قاله بحيث أنه لو أنه قد قال غيره، يعني لو هذا القول قاله غير إمامه لما أخذ به. طب أنت خدت رأي ده ليه؟ عشان فلان اللي قاله. طب لو قاله فلان لا مش ياخده، يبقى ده مش متبع للدليل بقى، ده مش متبع للحق، ده مقلد أعمى. ولا ينتصر لهذا القول إلا، ده كلام ابن رجب، إلا لكون متبوعه قد قاله، بحيث لو أنه قد قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر له ولا نظر له أصلا، ولا والى عليه ولا عاد عليه ولا والى من يوافقه ولا عاد من خالفه، وهو مع هذا أن يظن أنه ينتصر للدين وللشريعة. شوف كلام ابن رجب، وهو مع ذلك يظن أنه إنما ينتصر للحق بمنزلة متبوعه، وليس كذلك. نقول متبوعك معذور، استفرغ وسعه وعمل بما عنده، أنت لست معذور لأنك ما انتصرت للدليل، إنما انتصرت لمتبوعك ولهواك والذي على رأيك أو الذي على مزاجك، وليس كذلك. فإن متبوعه إنما كان يقصد الانتصار للحق، وإن أخطأ في اجتهاده فهو معذور، أما أنت فلست بمعذور. وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظن أنه الحق إرادة علو متبوعه. يعني شوف كلام ابن رجب بيقول له متبوعك كان يبغي الحق ويطلب الحق في كل مكان، حتى وإن أخطأ فهو مأجور. ده رجل يطلب الحق بنيته وإخلاصه، أجره الله سبحانه وتعالى وعظم الله فضله حتى وإن أخطأ. أما أنت لا، أنت أمرك مشوب ليس خالصا. وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لهذا الرأي لما يظن أنه الحق إرادة علو متبوعه وظهور كلمته، بحيث ما يبقاش في رأي في البلد غير رأي جماعتنا ورأي شيخنا هو اللي يسود، وما سمحش في مسجدي أبدا حد يفتي بغير رأي شيخ، ما سمحش في بلدي إن في جماعة تظهر غير جماعتي. قال لها أمرك مشوب لست خالصا لله، وأنه لا ينسب إلى الخطأ. يقول لك شيخي ما يغلطش، وهذه دسيسة. شوف ابن رجب بيقول دي انتصارك لما تظن يعني أنه الحق من رأي شيخك مشوب، أنت تريد علوم متبوعك وأن لا يكون في الساحة ولا في الميدان غيره، هذه دسيسة تقدح في قصده الانتصار للحق، أنت لا تنتصر الحق، أمرك مدخول غير صحيح وغير خالص. فافهم هذا فإنه مهم عظيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا كلام ابن رجب الحنبلي، هذا كلام ابن رجب الحنبلي. يعني أود والله يعني أن أعيد وأزيد فيه لولا أن الحلقة قد أوشك وقتها على الانتهاء، لكن نستفيد منه أن الأئمة هم الأطباء الذين عرفوا الداء ودلونا كذلك على الدواء، فاللهم داونا بالدواء الشافي الناجع، إنك ولي ذلك والقادر عليه. نلقاكم على خير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
ذهب الذين إذا مررت بدارهم فاحت نسائم عطرهم تتبعثروا، قوم على حب الإله ترعرعوا وعلى حطام الدار